أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات، قذف المحصنات المؤمنات الغافلات. هذا الحديث الذي ذكرناه قبل ذلك وفيه السبع الكبائر الموبقات المهلكات لأصحابها، من ذلك السحر، الوقوع في السحر. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم كما قدمنا قبل ذلك أحاديث في المنع منه وفي تحريمه وفي تحريم إتيان السحرة والكهان وغير ذلك. وهنا أثار أيضا عن الصحابة وغيرهم في ذلك، منه ما جاء عن عمرو بن أوس عن بجالة بن عبيد قال: كنت كاتبا لجزء بن معاوية عم الأحنف بن قيس، إذ جاءنا كتاب عمر قبل موته بسنة رضي الله عنه، قال: اقتلوا كل ساحر، وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس، وانهوهم عن الزمزمة. قال: فقتلنا في يوم 3 سواحر، وفرقنا بين كل رجل من المجوس وحريمه في كتاب الله. هذا الحديث الصحيح فيه أن عمر بن الخطاب قبل وفاته بعام واحد رضي الله عنه أرسل إليهم بهذه الأحكام، وهو لا يخترع أحكام، ولكن أحكام يأخذها من كتاب الله ويأخذها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالساحر في كتاب الله عز وجل ذكر الله عز وجل أنه الذي يتعلمه هو به كفر. قال: فما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعني بتعلم السحر فقط تعلمه، فكيف بالتعلم ومزاولة ذلك وأذى الناس بذلك؟ فيستحق الساحر أن يقتل. ولا في حديث في إسناده كلام في حد الساحر ضربة بالسيف، كان الحديث في إسناده ضعف، لكن العمل على ذلك أن الساحر كافر. فإذا كان هذا بسحره يستعين بالنجوم ويستعين بالكواكب فيقتل بذلك ردة أنه مرتد عن دين الله عز وجل. فأمر سيدنا عمر رضي الله عنه بقتل كل ساحر وبالتفريق بين كل ذي رحم محرم من المجوس. المجوس كانوا يستحلون في باطلهم أن يتزوج الرجل بأخته وابنته، فأرسل عمر البلاد التي فتحتوها وفيها المجوس ويفعلون ذلك: فرقوا بين الرجل وبين حريم، فرق يعني امنع مثل هذا الشيء، ومن كان وقع في ذلك ففرق بين الرجل وبين أمه، بين الرجل وبين أخته، بين لا يحل هذا في دين الله عز وجل. فقال: فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس، وانهوهم عن الزمزمة. قال لهم عادة إذا جلسوا بعضهم مع بعض مع الناس مع المسلمين يوم يتكلمون بطريقة هم بس اللي يفهموا هذه الطريقة، غيرهم ما يفهموش بيقولوا إيه. فعمر رضي الله عنه نهاهم عن ذلك، لعلهم في أثناء ذلك بعضهم يكلم بعضا إنه ائذي هذا المسلم، فيكلمه ويرطن له بكلامه وبلغته وبطريقته يقوم يؤذي المسلم في ذلك. فعمر نهاهم عن الزمزمة، إنه لا، ما تقعدوش في وسط المسلمين تتكسروا عليهم وتزمزموا فيما بينكم بكلام لا يفهمه المسلمون ويكون ورائه الأذى بهؤلاء. قالوا: ونهاهم عن الزمزمة. قال: فقتلنا في يوم 3 سواحر. 3 سواحر يعني اللي وجدوا في هذا اليوم 3 ساحرات يؤذين الناس، فقتلوهم بأمر عمر رضي الله عنه. وفرقنا بين كل رجل من المجوس وحريم، فرقنا بينهم يعني في أمر النكاح، اللي مزوج أخته واللي مزوج ابنته واللي مزوج أمه، فرقوا بين هذا وبين حريمه. طبعا هذا كان عند المجوس، كانوا يستحلون ذلك إذا لم يقتلوا، لكن لو أن إنسانا مسلما فعل ذلك يقتل على ذلك. لو مسلم تزوج بأمه تزوج بأخته هذا مرتد عن الدين، إن الله عز وجل ذكر في كتابه: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ. فلو أن إنسانا خلالا هتزوج أمي هتزوج أختي هتزوج كذا، يبقى هذا مكذب بكتاب الله عز وجل، منكر لما هو معلوم من الدين بالضرورة. فمن كان مسلما ففعل ذلك هذا مرتد، هذا مرتد بذلك. ولذلك ثبت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرسل أحد أصحابه، كان أبو ورد بن يار يذكر أنه قابل خاله أو ابن أخوه، قال قابلت خالي فوجدت معه الراية، فقلت إلى أين؟ فقال إلى رجل تزود امرأة أبيه بعده نقتله، يعني أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. هنا تزود امرأة أبيه، كان هذا في الجاهلية أن الرجل يتزود بامرأة أبيه، إذا أبوه مات وكان متزوج امرأة غير أمه يوم هو من حق أن يتزوج، هذا في الجاهلية. فجاء الإسلام وحرم ربنا ذلك، قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، ولا إلا ما كان قبل ذلك، وربنا عفى عن هذا الذي كان في الماضي. الآن لا يحل، ومن كان معه امرأة من هؤلاء ليس له أن يعاشرها، فلا تحل له. فإنسان فعل هذا الشيء، فعل هنا فرق بين أنه فعل هذا وزنى يبقى يستحق حد الزنا المعروف، لكن فعل ذلك وتزوج، تزوج هذا منكر لما كان في كتاب الله عز وجل، يبقى هذا محاد لدين الله سبحانه، ربنا يحرم وهو يحل، بل وتجرأ كمان ويعلن على الناس أنه تزوج بهذه، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم يقتل هذا أنه مرتد بهذا الذي فعله. طب هنا ما أتلش هؤلاء ليسوا مرتدين، هؤلاء كفر أصليا، فعل ذلك كان في دينهم ذلك، فأمر عمر رضي الله عنه بالتفرقة بين الرجل وبين محرم، هذا لا يحل. أيضا مما جاء عن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أنه بلغه أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قتلت جارية لها سحرتها، جارية كانت عند حفصة رضي الله عنها وسحرت حفصة رضي الله عنها، فأمرت حفصة بقتلها فقتلت الجارية، قتلت إن تعلمت السحر، وأول ما سحرت تسحر سيدتها السيدة حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرت بقتلها، ولم يعارض أحد في ذلك إلا في شيء واحد فقط، إن مش أنت اللي تقتلي، مش أنت اللي تأمري بالقتل، إنما اللي يقتل الحاكم مش أنت. وهنا النكير كان في ذلك على حفصة، إن مش أنت ولكن تطلب من الحاكم، الحاكم هو الذي يفعل ذلك، ما يكونش القتل لأحد الناس. من كلام العلماء في ذلك ما يذكره الإمام النووي رحمة الله عليه، يقول عمل السحر حرام وهو من الكبائر بالإجماع، بنص هذا الحديث، وقد عده النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات، ومنه ما يكون كفرا ومنه ما لا يكون كفرا. يعني السحر ما كان تخييلا للناس من الشعوذة، إن هو الخداع للناس، إنسان يوهم الناس بحيل إنه المية دي بيضة خليه لكم زرقة من غير حاجة، يغطيها بحاجة هو بخفة يد يحط في إيده التانية حاجة يعملها، هذا وإن كان يطلق عليه سحرا لكن هذا ليس من الكفر، هذا لخفة يد وشعوذة وكذا. لكن السحر الإنسان الذي يستعين بالشياطين ويعتقد في تأثير النجوم ويعمل الناس أعمالا ليؤذي الخلق أو ينفع الخلق بزعمه، فاستعانته بالشياطين، فالساحر كافر مرتد. أما هذا اللي يضحك على الناس بالكيمياء ويحط مواد بتلون وتعمل، هذا ليس من هذا الباب اللي يقال أنه الكفر، كان في خداع للناس لكن ليس هذا من الكفر. يقول النووي رحمة الله عليه، فإن كان في فعل هذا الإنسان قول أو فعل يقتضي الكفر فهو كافر، كان في أفعال استعانة بالنجوم والكواكب، استعانة بالشياطين، إنه عمل طلسمات وغيرها من أشياء فيها تقرب للشياطين، هذا كفر. قال وأما تعلمه وتعليمه فحرام، يتعلمه الإنسان يقول أنا بتعلمه بس من باب العلم بالشيء، هذا الجهل فيه أفضل من العلم به، الجهل فيه تعلم هذا الشيء من الكفر والعياذ بالله. يقول وأما تعلمه وتعليمه فحرام. قال القرطبي السحر حيل صناعية يتوصل بها أو إليها بالاكتساب، غير أنها لدقتها لا يتوصل إليها إلا أحد الناس، إن السحر كفر، والإنسان يمكن يسلك في الطريق في أوله وبعد شوية لا الله يتقرب للنجم ويدبح للنجم ويدبح للكوكب ويعمل للشيطان ويعمل لا 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 يقوم يرجع فيه، لكن بعض الناس يجازف ويوصل فيه الكفر لآخر مراحل الكفر في ذلك، صار عبدا للشيطان فصار يؤثر بهذا السحر الذي يفعله. هنا كلام للإمام ابن تيمية رحمة الله عليه، يقول أرباب السحر والنيرنجيات وعمل الكيمياء وأمثالهم ممن يدخل في الباطل الخفي الدقيق يحتاج إلى أعمال وأفكار وأنواع من العبادات، أنواع من العبادات الساحر عبادة لمين؟ للشيطان، ليست لله سبحانه. قال من والزهادات زهد، يزهد من أجل سبحان الله، إنسان يزهد لله عز وجل، إنسان يزهد من أجل الشيطان. يقول يحتاج هذا الساحر إلى أعمال عظيمة في نظره، وأفكار عميقة، وأنواع من العبادات والرياضات، ومفارقة الشهوات والعادات. تخيل هذا الشيء، شوف الإنسان المسلم يترك الشهوة إلا ما أذن الله عز وجل فيها طاعة لله، هذا يتركها طاعة للشيطان سبحان الله. يقول ثم آخر أمرهم هذا الساحر الشك في الرحمن وعبادة الطاغوت، يعني يشك في ربه ويعبد الطاغوت والشيطان، وعمل الذهب المغشوش، يعني في عهدهم كانوا يضحكون على الناس ويخدعون، ولذلك يقول لك إن عمل الكيمياء ما كانتش أيامهم علما، يعني سنة 700 اللي كان فيها شيخ الإسلام تيمية ما كانش الكيمياء علم، لا كان الكيمياء طريقة السحرة وطريقة الغش، إن يتعلم يقول لك أن بيمارس الكيمياء. إيه قصدهم أيامها من الكيمياء دي؟ يقول لك إن إحنا نحول الحديد لخليه ذهب، نحول الحديد نخليه ذهب، يعالجوا ويعملوا حاجات ويموهوا على الناس، والآخر يقول لك أنا وصلت إن عرفت طريقة يتحول بها الحديد لذهب. طبعا هذا كلام فارغ، هذا عمره الحديد ما يتحول إلى ذهب، ده ربنا نزله شيئا معينا ونزله شيء آخر، ما يتحولش هذا لهذا. فكانوا يحاولون هذا الشيء. فلذلك لما تقرأ في كلام الأقدمين يقول لك عمل الكيمياء من الكفر، عمل الكيمياء من الكبائر، ما يقصدش الكيمياء اللي بنعملها في أيام هذا الآن صار علما هذا الشيء، لكن في الماضي كان المقصود بها الغش والخداع للناس، فذلك هي من الكبائر ومن الكذب أن يوهم الناس بأنه عمل الحديد وصفر وخلى لونه أصفر والناس هذا ذهب، هذا من الكذب والغش. طيب الآن لما يجي في المعادن والسبائك ويقول لك دي ذهب ياباني وده ذهب صيني وده ذهب كذا، لا الناس عارفة هذا إن ده مش ذهب حقيقي، وإذا كان فيه ففي نسبة من الذهب مخلوطة عليه هذا ليس من الكفر وليس من الغش، طالما أن من يأخذه يعرف أن هذا سبيكة من سبائك كذا، هذا ليس من الذهب وكذا. لكن في الماضي كانوا يتعاملون في هذه الأشياء لخدع الناس، فيجيب الحديد وبعدين يبيعوا الناس على أنه ذهب، هو ده ذهب، أنه بالكيمياء أنا حولته لكذا. وكثير من الناس بقى كانوا في أيامها بيحاولوا يوصلوا لهذا الشيء عن طريق حالات كثيرة جدا، منها الاستعانة بالشياطين، يظن الشيطان هيحول له هذا إلى هذا الشيء. ويمكن الآن جد مثل هذه الأشياء تلاقي البعض من الناس يقول لك إنه عنده علم من الأرض بتاعتك تحتها في كنز، جيب منين هذا العلم؟ من الاستعانة بالشياطين وكذب الشياطين، وبعدين يخدع الناس. ودايما النصاب يخدع الطماع، الطماع يجي الإنسان يقول له إن أنت الفلوس بتاعتك دي أنا ممكن أولدها لك، فلوس تولد وتطلع لك الألف جنيه دي ولا خليهم لك مليون، بس الديني مش عارف إيه وحعمل لك إيه، وبعدين ياخد منه ألف جنيه يرجعهم له 5000، الفلوس اتعملت عندي وفقست وطلعت لك 5000 دول، وبعد كده طب الديني 100000 وأنا أحولهم لك لمليون، ياخد 100000 ويحولهم على السودان وعلى الحبشة ويهرب من البلد. هنا تستاهل، تستاهل عشان انت طماع. دايما النصاب يضحك على الطماع، فلذلك احذر من الطمع. طمع يعمي الانسان، زي ما الكثير من الناس يقول لك شغل لك فلوسك، اديني فلوسك اشغل، فانت مكسبي قد ايه؟ والله بتكسب 10% 5%، لا لا شوي شوي، يروح لانسان اخر يقول لك لا ممكن 100% بس سيب لي شهرين ثلاثه، وياخد منك وياخد منك لغاية ما ياخد مبالغ كبيرة ولا تشوف 100% ولا 5% ولا تشوفه هو أيضا. يبقى هنا الطماع ما بيحاولش يدرس في علم يعرفه أهل الحساب، لك يعني دراسة جدوى هل فعلا دي فيها أنه تكسب المبلغ ده ولا أنه بيضحك عليك فيها، تقوم أنت المال وأن مكسب 100% يعميك، يخليك تصدق أنه هو فعلا ده هيديك 100% خلال شهر خلال شهرين ما تلاقيش المال بتاعك. احذر من الطمع، الطمع دايما يتسلط عليه الإنسان النصاب. فهنا شيخ الإسلام رحمة الله عليه يقول لنا أن آخر أمر هؤلاء السحرة الشك وعبادة الشيطان، والقليل منهم ينال بعض غرضه، القليل من السحرة ينال، مش كل حاجة بيطلبها بيلاقيها، لا لا لا، بعض فتنة من الله عز وجل له. قال الذي لا يزيده من الله إلا بعدا، كلما الشيطان اداله حالة معينة يبتدي هو يجاهد أكثر في سبيل الشيطان والبعد عن الله عشان ياخد أكثر من هذا الشيء. تبقى شهوة في النفس عند الساحر التحكم في الخلق، إنه عايز يتحكم في الخلق. الشيطان هيعينه عشان يأذي فلان، يحس إنه هو ليه جبروت وليه سلطان عليه. حتى إن البعض يتفاخر يقول لك أصلت عليك شيطان مارد يعمل فيك ويعمل فيك وكذا، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ولكن مع جهل الناس يقوم يخاف، لا لا يأذيني ألا كذا، احذر من أن تخاف من أحد دون الله سبحانه، لا أحد يملك لك شيئا، طالما أنت تستعين بالله الله يعينك سبحانه، ومهما حدث لك من شيء بقضاء الله وقدره. تلاقي الناس مع قلة الاعتقاد وضعف الإيمان يخافوا من أي حال. في موسم معين في السنة تلاقي تطلع ورقة تتوزع على الناس من خادم الحرم المكي مش عارف الشيخ مين وعمل إيه وشاف النبي صلى الله عليه وسلم في رؤية وملاحدات، واللي يكتبها 10 مرات مش عارف إيه، واللي يكتبها 20 مرة يحصل إيه، يكتبها ويوزعها علشان يكسب. هيجي لك 1000 جنيه، هيجي لك 1,000,000 جنيه، كان زمان هيجي لك 1,000 جنيه دلوقت بقت 1,000,000 وبقت كذا، وإنسان يأخذها وبعدين يروح بتاع المطبعة بتاع الكود، خد اطبع لي الورقة دي، اطبع منها 50 ورقة، أقول لك هيحصل إيه يعني، أوزعها يمكن يحصل. ده شق الطمع. الشق الثاني ان في اخرها ان واحد قطع الورقه دي عربيه دسته، واحد قطع الورقه دي القطر عمل له ايه، واحد قطعها يترعب، خايف من الورقه، خايف من هذا الكلب الكذاب الذي يفتري على دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. يوم ياخذ الورقه اذا كان فيها ايات احرق هذه الورقه، اذا كان ما فيش فيها ايات قطعها ورميها ولا تقبل هذا. فين عقلك؟ فين عقلك لما تاخد هذا؟ تلاقي كتير من الطلبة ما يعني طالما حط حظاظة في ايده هتلاقي بقى الغباء في فعله، انما خلاص ما حظاظة في ايده غباء في عقله، وياخد الورق يضحى وتتوزع ألوف الورق، يتوزع على ناس موسم معين في السنة تلاقي الورق ده مال الدنيا، خصوصا قبل الامتحانات وقبل مش عارف ايه، ويجي على المسجد الناس يسأل الورقة دي، هذه الورقة قطعنا الورق اللي بيقولوا بيحصل. يا سيدي يوم ما يحصل لنا حالة بقضاء الله وقدر، مش بالورقة هذه، ولا نخاف إلا من الله سبحانه وتبارك وتعالى. لا تخاف إلا من الله، قضاءك وقدرك حيجيلك، مكتوب لك انك هتمرض، حتى تصرف المرض عن نفسك ولا تقدر، مكتوب لك انك هتموت في كذا، لا بد وان ياتيك هذا الشيء. المهم ان يموت الانسان على الاسلام وعلى دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. اما الخوف من الساحر والخوف من الكاهن والخوف من كذا، هذا ليس من دين الله سبحانه. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم اصحابه الشجاعه والقوه بقتل الثعابين وقتل الحيات، و وإن كان يقول لهم إن بعض الحيات قد تكون من الجان، قد تكون من الجان، يقول ما سلمناهن منذ حاربناهن، فيش بيننا وبينهم سلم منذ حاربناهن، واللي يخاف من هذا ليس منا، ليس منا، إلا حيات في المدينة. في المدينة لقوم من الجن أسلموا في المدينة، فهنا قبل ما تقتل الحية حذرها الأول في المدينة فقط، في المدينة فقط، إنه أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم قوم من الجن وكان هيئتهم هيئة الحيات، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بتحذيرها، وبعد ذلك ما سمعتش التحذير اقتلها ولا تسلمها ولا تخف منها ولا تخف منها. يبقى الخوف من 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 الله عز وجل يجعل الإنسان لا يخاف أحدا مع الله سبحانه. إنما الإنسان حين يضعف الإيمان في قلبه إذا به يخاف من كل إنسان، يخاف من الساحر ومن الكاهن والعراف، ألا فلان يؤذيني، ألا فلان يعمل فيه كذا، هذا من الخطأ. يقول لنا شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه: وغالب هؤلاء محروم مأثوم يتمنى الكفر والفسوق والعصيان. يعني الساحر يتمنى أن يكفر بأعظم طريقة علشان ينال ما يشاء في زعمه، وهو لا يحصل إلا على نقل الأكاذيب وتمني الطغيان، سماعون للكذب أكلون للسحت عليهم ذلة المفترين. تلاقي بعض الناس يألف كتبا في السحر وبعدين يودي المطبعة تطبعها، المطبعة تطبعها في الدارة كده وتخبيها وتعملها وتتوزع على الناس. هنا احذر من هذا الشيء، صاحب مطبعة ويجي لك إنسان لك اطبع، احذر إلا تقع في الكفر مثله. لا يحل لك أن تطبع الكفر، هذا من علم الكفر، لا يحل لك أن تعين على هذا الشيء. توزيع هذه الكتب، تجليد هذه الكتب، تزويقها، عملها، كله من الإعانة للسحر. من الإعانة على الكفر، فاحذر من الوقوع في مثل ذلك. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.